قال رحمه الله تعالى: باب المزاح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم رضي الله عنها، فقال: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب المزاح. المزاح هو الملاطفة في الكلام وملاينة الأخ لأخيه في الكلام، وأن يقول كلاما لطيفا يدخل فيه سرورا عليه، وإذا كان فيه شيء من الوحشة تذهب بقليل من المزاح، فهو ملاطفة في القول ولين في الكلام، بحيث يدخل على قلب أخيك شيء من السرور والأنس والفرح. والمزاح كان من هديه عليه الصلاة والسلام، كان من هديه صلى الله عليه وسلم، فهو يمازح أصحابه، وسيأتي معنا الحديث: إنك تمازحنا. قال: نعم، ولا أقول إلا حقا. فهو عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه. وثمة مناسبة لطيفة بين هذا الباب والباب الذي قبله. الباب الذي قبله في الألفة، ثم عقد بعده رحمه الله تعالى المزاح، منبها بذلك إلى أن المزاح المعتدل، المزاح المعتدل الذي لا يكون فيه سخرية بالناس ولا يكون فيه إيذاء لهم ولا يكون أيضا فيه مخالفة للشرع بالكذب أو نحو ذلك، يقوي الألفة، يقوي الألفة. ولهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام يمازح حتى الصبية الصغار. ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب مزاح الصبي، فكان حتى الصغار يمازحهم عليه الصلاة والسلام ويداعبهم ويلاطفهم. فالمزاح من هديه ومن سنته عليه الصلاة والسلام، ولكن يكون المزاح باعتدال، ويكون الغرض منه، يكون الغرض منه إدخال السرور على أخيك المسلم ومؤانسته، وفي الوقت نفسه أيضا يكون فيه ترويح للنفس، ترويح للنفس والفؤاد، ولا يكون مقصودا لذاته. ولهذا قال العلماء: إذا كثر المزاح، إذا كثر المزاح فإنه يضعف الحشمة ويطرد الهيبة. الإنسان الذي يستنفذ أوقاته ويكثر من المزاح تسقط حشمته بين الناس وتضعف هيبته. فإذا كان كثيرا فإنه يسقط الحشمة، وإذا كان في المزاح فحش يوجد البغضة، يوجد البغضة بين الناس، إذا كان يمزح مزاحا فيه فحش وفيه كلام نابي وألفاظ بذيئة أو سخرية بالناس، فهذا يوجد البغضة. ولهذا نلاحظ الارتباط بين باب المزاح وباب الألفة. المزاح قد يكون سبب ألفة وقد يكون سبب ماذا؟ بغضة. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له من يمازح إخوانه. المزاح قد يكون سببا للألفة وهي مطلوبة، وقد يكون سببا للبغضة وهي ما منهي عنها. فإذا كان باعتدال وبحدود وبدون تجاوز لآداب الشريعة فهذا مطلوب، يوجد الألفة بين أهل الإيمان. بينما إذا كان المزاح فيه فحش أو فيه سخرية أو نحو ذلك فإنه يوجد بغضة بين أهل الإيمان. وكم من أناس وجدت بينهم عداوات شديدة كانت بسبب المزاح، يفعل الإنسان أمرا لا يليق يأتي به مازحا ثم توجد عداوات وبغضاء. ولهذا ينبغي أن يعرف الضابط في المزاح، وأن يمزح الإنسان باعتدال، وأن لا يكثر من المزاح، وأن لا يأتي في مزاحه بأمر فيه مخالفة للشرع، وأن لا يسخر من الناس أو يهزأ بهم مازحا، وأن لا يكون المزاح أيضا فيه تناول لجوانب من الدين والعياذ بالله، كما يطيب مثل هذا الأمر لبعض الناس، يأتي يسخر بالصالحين أو ببعض شعائر الدين وهو بزعمه أنه يفعل ذلك مازحا والعياذ بالله. فالشاهد أن المزاح إذا كان باعتدال وبضوابط فإنه من أسباب الألفة بين أهل الإيمان، وأما إذا كثر فله أضرار، وإذا كان بفحش وبمخالفة للشرع فإنه يوجد البغضة. وينطبق هنا ما قيل إذا زاد الشيء عن حد انقلب إلى ضده، فإذا أكثر منه الإنسان وتجاوز الحد وقع في المخالفات أدى إلى نقيض ما يقصد منه. والمزاح الذي هو في السنة يقصد منه تمكين الألفة بين أهل الإيمان.
قال رحمه الله تعالى: باب المزاح. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم رضي الله عنها، فقال: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله: سوقك بالقوارير.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب المزاح. المزاح هو المناطفة في الكلام وملاينة الأخ لأخيه في الكلام، وأن يقول كلاما لطيفا يدخل فيه سرورا عليه، وإذا كان فيه شيء من الوحشة تذهب بقليل من المزاح، فهو ملاطفة في القول ولين في الكلام، بحيث يدخل على قلب أخيك شيء من السرور والأنس والفرح. والمزاح كان من هديه عليه الصلاة والسلام، كان من هديه صلى الله عليه وسلم، فهو يمازح أصحابه. وسيأتي معنا الحديث: إنك تمازحنا، قال: نعم ولا أقول إلا حقا. فهو عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه. وثمة مناسبة لطيفة بين هذا الباب والباب الذي قبله. الباب الذي قبله في الألفة، ثم عقد بعده رحمه الله تعالى المزاح، منبها بذلك إلى أن المزاح المعتدل، المزاح المعتدل الذي لا يكون فيه سخرية بالناس ولا يكون فيه إيذاء لهم ولا يكون أيضا فيه مخالفة للشرع بالكذب أو نحو ذلك، يقوي الألفة، يقوي الألفة. ولهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام يمازح حتى الصبية الصغار. ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب مزاح الصبي، فكان حتى الصغار يمازحهم عليه الصلاة والسلام ويداعبهم ويلاطفهم. فالمزاح من هديه ومن سنته عليه الصلاة والسلام، ولكن يكون المزاح باعتدال، ويكون الغرض منه إدخال السرور على أخيك المسلم ومؤانسته، وفي الوقت نفسه أيضا يكون فيه ترويح للنفس، ترويح للنفس والفؤاد، ولا يكون مقصودا لذاته. ولهذا قال العلماء إذا كثر المزاح فإنه يضعف الحشمة ويطرد الهيبة. الإنسان الذي يستنفذ أوقاته ويكثر من المزاح تسقط حشمته بين الناس وتضعف هيبته. فإذا كان كثيرا فإنه يسقط الحشمة، وإذا كان في المزاح فحش يوجد البغضة، يوجد البغضة بين الناس، إذا كان يمزح مزاحا فيه فحش وفيه كلام نابي وألفاظ بذيئة أو سخرية بالناس، فهذا يوجد البغضة. ولهذا نلاحظ الارتباط بين باب المزاح وباب الألفة. المزاح قد يكون سبب ألفة وقد يكون سبب ماذا؟ بغضة. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له من يمازح إخوانه. المزاح قد يكون سببا للألفة وهي مطلوبة، وقد يكون سببا للبغضة وهي ما منهي عنها. فإذا كان باعتدال وبحدود وبدون تجاوز لآداب الشريعة فهذا مطلوب، يوجد الألفة بين أهل الإيمان. بينما إذا كان المزاح فيه فحش أو فيه سخرية أو نحو ذلك فإنه يوجد بغضة بين أهل الإيمان. وكم من أناس وجدت بينهم عداوات شديدة كانت بسبب المزاح. يفعل الإنسان أمرا لا يليق يأتي به مازحا ثم توجد عداوات وبغضاء. ولهذا ينبغي أن يعرف الضابط في المزاح، وأن يمزح الإنسان باعتدال، وأن لا يكثر من المزاح، وأن لا يأتي في مزاحه بأمر فيه مخالفة للشرع، وأن لا يسخر من الناس أو يهزأ بهم مازحا، وأن لا يكون المزاح أيضا فيه تناول لجوانب من الدين والعياذ بالله، كما يطيب مثل هذا الأمر لبعض الناس، يأتي يسخر بالصالحين أو ببعض شعائر الدين وهو بزعمه أنه يفعل ذلك مازحا والعياذ بالله. فالشاهد أن المزاح إذا كان باعتدال وبضوابط فإنه من أسباب الألفة بين أهل الإيمان، وأما إذا كثر فله أضرار، وإذا كان بفحش وبمخالفة للشرع فإنه يوجد البغضة. وينطبق هنا ما قيل إذا زاد الشيء عن حد انقلب إلى ضده، فإذا أكثر منه الإنسان وتجاوز الحد وقع في المخالفات أدى إلى نقيض ما يقصد منه. والمزاح الذي هو في السنة يقصد منه تمكين الألفة بين أهل الإيمان.